اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن الله عز وجل هو السميع البصير، وإثبات صفة السمع والبصر لله وإثبات اسمين السميع والبصير لله عز وجل من أكثر أسماء والصفات ورودا في الكتاب والسنة، السميع والبصير من أكثر الأسماء ورودا في الكتاب والسنة، وعليها صلاح أمر العبد كله، وعليها صلاح أمر العبد كله. فلو نظرنا إلى عبادات أو معاملات أو غيرها من سائر أمور الدين لوجدت أن الموقن بالله سميعا بصيرا يتقن ذلك، ومن نسي هذين الاثنين أو هاتين الصفتين وقع منه الخلل في العبادات وفي المعاملات. أما إثبات أن من أسماء الله السميع ومن أسمائه البصير وأن صفة السمع من صفاته وأن صفة البصر من صفاته فأكثر من أن تحصر من القرآن والسنة، من ذلك قوله تعالى: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، وقال: إنه هو السميع العليم، وقال: لقد سمع الله قول التي تجادله، سمع إثبات الصفة، وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والآيات كثيرة، ومما ورد من الأحاديث حديث عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك شدة، وأشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يائيل ابن عبد كلاب فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أتفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. هل لكم الشاهد؟ إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث الله تعالى إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله تعالى قد سمع قول قومك، وأنا ملك الجبال قد بعثني إليك لتأمرني من أمرك بما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبل الخشن الغليظ يقال له أخشب، الجبال منها ما هو خشن غليظ، وكان جبلين جبل أبي خبيث والجبل الأحمر، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي هو وصحبه الإيذاء الشديد، حتى قتلوا من أصحابه ما قتلوا، وعذبوا من أصحابه من عذبوا، بل وأخرجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم يلقونه بالبعر والحجارة، حتى وصل إلى هذا المكان يوم عرض نفسه على ابن عبد الجليل بن عبد الكلاب فلم يجبه إلى ما أراد، فانطلق قال: ولم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وكأنه كان قد اشتد عليه الأمر صلى الله عليه وسلم، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة، أضر بن صلى الله عليه وسلم ونظر فإذا في السحابة من؟ جبريل عليه السلام. لك أن تتخيل هذا الموت، رسول أذكي وعذب هو وأصحابه وأذني صلى الله عليه وسلم وأخرج وربه يستجيب له ويقول: إن شئت أطبقت عليه الأخشب. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعجل بالدعاء عليه، بل يرجو أن يخرج منهم الموحدون، يرجو أن يخرج منهم الموحدون، يرجو أن يسلم منهم، وقد كان بالفعل بعد ذلك منهم، من أكابر الصحابة من أسلم بعد ذلك، أناس صاروا من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا راية هذا الدين. الشاهد في هذا الحديث يا أخوان المقصود من ذكره قول ربنا سبحانه وتعالى نبيه: قد سمع الله قول قومك لك وما رد عليك. يبقى الداعي إلى الله عز وجل يستحضر هذا المعنى، الداعي إلى الله يستحضر هذا المعنى، يستحضر أن الله يسمعه حين يدعو ويسمع ما يرد به المدعوون عليه، سواء رد حسن أو رد سفيه، فالله عز وجل يسمعه ويسمعهم، الله عز وجل يسمعه ويسمعهم، وهذا يجعل الداعي إلى الله عز وجل لا ينقطع أبدا ولا ييأس وإن سمع ما سمع من الأذية ممن يدعو، ويدعو إلى الله عز وجل والله الذي أمره بدعوتهم يسمعه ويسمعهم ويراه ويراهم سبحانه وتعالى. فهذا يثبت الداعي على ما هو عليه. يبقى رب العالمين سمع مقالتهم ولم يقصد بهم، فأرسل إليه ملك الجبال ليقول له: أطلق عليهم الجبال، أطلق عليهم، أهلكهم، أميتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار غير ذلك صلى الله عليه وسلم لشدة شفقته ورحمته وحرصه على موت الناس على الإسلام والدين. هذا مقصد من مقاصد داعي الله عز وجل، إنما يقصد دخول الناس في الدين لا إقامة الحجج عليهم وفقط، إن الحجة تقام بإخبارهم، ولكن مقصوده ونيته ليس إقامة الحجة، لأن المقصود إقامة الحجة وفقط لا يسأل استجاب أم لم يستجب، لا يحرص، لا يرحم من يدعوه، يعني مش فارق بالنسبة، هو عايز يبرئ ساحته أنه قد بلغ، أنه قد أنذر فقط، لكن هو عنده ليس عنده هذا الشعور الداخلي بأنه يتمنى أن يؤمن. هذا الشعور الداخلي عند الداعي والله عز وجل يجعله بعد أن يدعو من يدعوه يبقى الليل قائما يقول: يا رب اهدي، يا رب اجعلني يستجيب إلى الكلام الذي نطقت به، يا رب اجعلني يستجيب ويصلي، اجعلني يستجيب ويتحجب، اجعلني يستجيب ويفعل كذا. إذا كأن الأمر لا يهمه، أمر يشغل عليه باله، مش بالنسبة لنفسه فقط بل بالنسبة للأمة جمعا، وهذا لا يكون إلا من داع عرف أن ربه سميع، عرف أن ربه سميع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم. واقتران بالاثنين دول كثير على فكرة، وإن الله وإن الله راجعون. قال أحدهم: أترون أن الله، الواحد عمال يشفط ضغط من جوه الولد، قال يعني خلاص، أترون أن الله يسمع ما نقول؟ اجتمعوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. سألوا يتكلمون بأطار هذا، سمعنا نقول الكلام ده. فواحد منهم قال: يسمع إذا جهرنا، يعني مقصودنا يسمعنا لكن توشوشنا مش هيسمع، ولا يسمع إذا أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فرأي مش إيمان واعتقاد، فالفرق بين الآراء والاعتقاد. قال: فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تتكئون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أخبرهم بما قالوا ولا أخبروا، ونصحهم بهذا الأمر وأمرهم به، ووفقهم إذ ظنوا بالله ظن السوء، وظنوا أن الله لا يسمع ما يخفون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله بعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يعني يسمع ويصير حين أخذت الأمانة وحين تؤدي الأمانة. وقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. أبصر وأسمع صيغ مبالغة، يعني ما أبصر وما أسمع، فقد تأتي المبالغة على ما أفعله أو أفعل. أفعل به، أبصر به وأسمع به. فأبصر به يعني ما أشد سمعه وما أشد بصره، ما أوسع سمعه وما أوسع بصره سبحانه وتعالى. أبصر به وأسمع. قال ابن جيد: يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم. وقال البغوي: أي ما أبصر الله بكل موجود، وما أسمعه لكل مسموع، أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء سبحانه وتعالى. وقال تعالى: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. إنا معكم مستمعون، نفس المعنى، يذكر الداعي إليه أن الله معه ومستمع له. روى البخاري في كتاب التوحيد تعليقا وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأبنى شبابي، ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. الشاهد أن عائشة، رضي الله عنها ما كانت تسمع كل كلامه، ما كانت تسمع كل كلامه، رغم أنها بجوارها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع حرصها على أن تسمع ما تقول، ولكنها سمعت بعضه ولم تسمع بعضه، فتقول: سبحان من أوعى سمعه كل شيء. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فيها إثبات السمع في ثلاث مواضع في نفس الآية، في صيغة الماضي: قد سمع الله قول التي تجادلك، والله يسمع تحاوركما بصيغة المضارع. إن الله سميع بصير فذكر لي. فذكر الفعل بحالتيه الماضي والمضارع وذكر الاسم ونص عليه. فدل على أنه سبحانه وتعالى يتصف بهذا الوصف وليس للمرجئة ولا للجهمية سبيل مع هذه الآية. يعني هم بيحاولوا يؤولوا الآيات لكن هذه الآية ما أمكنهم أن يؤولوها لأنهم لو أولوا في الاسم مش هيأولوا في قد سمعان ولا يسمعوا تحاوركما. فلم يستطيعوا التأويل في هذه الآية فكانت حجة عليهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما رد عليك. نفس الحديث الذي ذكرناه الآن. استاذ صفة السمع لله عز وجل يراد بها معاني. والسمع عموما في لغة العرب ليه أكثر من معنى. انتبهوا في الكلام القادم كلام مهم. السمع في لغة العرب له أكثر من معنى. المعنى الأول سمع إدراك. المعنى الثاني سمع فهم وعقل. المعنى الثالث سمع إجابة. المعنى الرابع سمع قبول وانقياد. سمع الإدراك متعلقه الأصوات. سمع الإدراك أن تسمع الأصوات من حولك يقول لي أنت أدركت هذه الأصوات. أدركت هذه الأصوات يعني سمعتها. يعني سمعتها. هذا سمع الأصوات أو سمع أو سمع الإدراك. الثاني سمع فهم وعقل. سمع أي فهم وعقل. وهذا متعلقه مش الأصوات لا متعلقه المعاني. المعاني فقد يسمع العبد الصوت ولا يفهم المعنى. يعني لو واحد يتكلم حضرتك ألماني هتسمع الصوت بتاعه واضح لكن مش هتفهم المعنى فتقول أنا ما سمعته يعني ما فهمته. فهذا يسمى سمع الفهم والعقل. المعنى الثالث سمع إجابة وهذا يعني إعطاء ما سئل. إعطاء ما سئل. واحد يقول لك يشتكي لك من شكوى فأنت تسمعه وفهمت كلامه يبقى في سمع إدراك وفي سمع فهم وتعقل. وبعد يكون يقول لك أنت سمعني يقول لك أيوة سمعتك يعني أجبتك يعني لفيت لك في البطن أعطيتك ما سألت. فالسمع قد يعني الإجابة للمطلوب وللمسؤول. فيسأل ويقول قد سمع الله قد سمع فلان لقوله يعني استجاب لسؤاله وأعطاه ما أراد. الرابع سمع القبول والانقياد. سمع فانقاد للذي سمع يقول فلان سمع الكلام. يعني سمع الكلام يعني سمع جزء لا سمع الكلام يعني انقاد له وعمل به. واضح؟ من الاول قول الله تعالى قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها. هذا سمع الادراك يعني سمع صوتها سبحانه وتعالى. ومن الثاني قوله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يعني واسمعوا يعني واعقلوا وتدبروا وفهموا. ومن الثالث قولك سمع الله لمن حمده. يعني سمع لمن حمده يعني يجيبه ويعطيه ما اراد. وفي الدعاء المأثور اللهم اسمع يعني اللهم اسمع اللهم استجب اللهم استجب سمع الاجابه والاعطاء للمسؤول. ومن الرابع قوله تعالى سماعون للكذب. يعني ايه سماعون للكذب؟ يعني يسمعوا الاقوال الكاذبه من شراره. يبقى ده سمع الايه؟ للانقياد. فالسمع كما قال الامام ابن القيم رحمه الله يشمل هذه الانواع الاربعه. واذا عرف هذا يبقى عرفنا هذا في كم نوع من السمع؟ سمع الادراك، وهذا يكون الايه؟ الاقوال. سمع الفهم والتعقل، هذا يكون للمعاني. سمع الاجابه، وهذا يكون باعطاء المسؤول. سمع العمل، ونسموه سمع الايه؟ القبول، وهو يعني الانقياد للمامور به او للذي سمعه وفهمه. واضح؟ يقول ابن القيم اكمل لهذا الكلام في كتابه فوائد الفوائد: واذا عرف هذا فسمع الادراك يتعدى بنفسه. ما في فعل اسمه فعل لازم، وفي فعل اسمه فعل متعدي. الفعل اللازم الذي يكتفي بالفعل وبيحتاجش المفعول به، تمام؟ يحتاج الى فعل ولا يحتاج الى ايه؟ المفعول به. هذا لازم، ثم فعلا لازم. مثاله: جاء الولد، فين المفعول به؟ في مفعول ولا مفيش؟ مفيش. هل الجمله مفيده ولا مش مفيده؟ ولا فعل ما ناقصه؟ مفيش نقصه. جاء الولد، استفدنا معنى مفيد. ففعل جاء يسمى فعل ايه؟ يسمى فعلا لازما. طيب، شرب الرجل الماء، يبقى شرب لا يكتفي بالفاعل انما يكتفي بايه؟ مفعول به. يبقى يسموه متعدي، تعدى تناصر هذا المفعول. خدي بالكم ازاي؟ يبقى فعل شرب ليس لازما ولكن متعدي. كان مفعول واحد بس: ألبس الأب الولد الثوب. ألبس الوالد أو الأب، هذا الفاعل هو الألبس. الولد ده مفعول به، ده الولد. الثوب أيضا مفعول به. فألبس فعل متعدي لمفعولين، ما ينفعش واحد. ألبس الرجل الولد، هتقول له ألبسه إيه؟ يبقى محتاج لسه مفعول ثاني. فألبس يتعدى إلى مفعولين. عرفتوا معنى لازم متعدي؟ فالفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله، والفعل المتعدي لا يكتفي بفاعله وبيحتاج إلى مفعول أو مفعولين أو ثلاثة. واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله: إذا عرف هذا فسمع الإدراك يتعدى بنفسه. سمع الله قولا، وسمع القبول يتعدى باللام تارة وبمن أخرى وبمن أخرى، وهذا بحسب المعنى. احنا قلنا السمع في سمع إدراك، في سمع ايه؟ سمع الفهم والتعقل. فبيقول ان سمع والسمع الثالث سمع الإجابة والقبول. لما بقول سمع الله قول التي تجادله، ده سمع ايه؟ إدراك. ولا سمع إجابة؟ لو سمع الإجابة سمع الله ايه؟ لمن حمد. شوف اللام، شوف اللام، هي الجملة. لو قلنا سمع الله من حمده بدل اللام، يبقى ده سمع إدراك، لأن سمع الإدراك يتعدى بنفسه لا يحتاج إلى لام، فمن ذلك. لكن لما قلنا سمع الله مش من حمده، لا، لمن حمده، يبقى سمع هنا تفيد المعنى الثاني. وقع معنى ثاني. احنا قلنا في سمع إدراك، أنا سمعت يبقى سمعت قبلك، لكن سمعتك وأجبتك كقولك سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده، أجاب. طب ليه قلنا استجاب؟ ليه قلنا سمع زي سمع الله قال الذي تجاهله؟ قال لك الفرق ما بينهم ان تفيد الادراك ما بتحتاجش الى اللام ولا من لكي تفيد التعدي، تتعدى بنفسها. سمع الله المراه. لكن لو قال سمع الله لقول التي تجادلك، معناها استجاب لها. اذا كانها كانت بتعرض مشكله وابتدعوا، وربنا استجاب لطلبتها. واضح؟ لكن لما لم يتعدى بالله ولا بمن، علم ان قول الله عز وجل سمع الله قول التي تجادلك، انما هو سمع ليه؟ الذي هو السمع. السمع يعني علم قولها وادرك قولها سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن استجاب لمن قال هذا القول وقال عنه ايضا سمع، فقولنا سمع الله لمن حمده، فقالوا سمع هنا هذا هو سمع الاجابه لوجود اللام، مش سمع الله الحامد له لمن، مش سمع الله من حمده، لا لمن حمده. واضح يا اخوان؟
تمام.
فاذا تعدد باللام وحين تعدد بمن، حين تعدد يعني تتعدد أفل بمن، ها؟ من؟ من؟ فإذا كان السياق يقتضي القبول عدي بمن، وإذا كان يقتضي الانقياد عدي باللام. هذا الحاجة الحديث يبقى هو يتعدد باللام ويتعدد إيه؟ بمن؟ بمن؟ إذا تعدى باللام يبقى يفيد سمع ليه؟ الإجابة، وإذا تعدى بمن فيفيد المعنى الرابع اللي هو سمع ليه؟ من ليه؟
مش هيتعدى باللام؟ تعدى
باللام؟ كرر الإمام ابن القيم هذا الكلام مرة أخرى فقال: فمن الأول قوله قد سمع الله قول الذي تجادلك، وهذا أطرح ما يكون في إثبات صفة السمع لله، ذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل، سمع ويسمع وسميع وسميع. الثاني سمع الفحل مثل قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هو قليل سمع للنبي ولكن سمعينه سمعينه سمع إضرار، لكن مش سمع فهم وإيه وتعقل. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لأفهمهم، لا أسمعهم سمع الفهم والتوكل والتعقل. ولو أسمعهم يعني ولو أفهمهم حتى لو فهموا المعنى لتولوا وهم معرضون. المعنى الثالث هو سمع ليه؟ القبول والإجابة، كقوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني سماعون لهم بيستجيبوا لقولهم، يقولوا هم يستجيبون لقولهم. ومنه قوله تعالى: سماعون للكذب، أي قابلون له مستجيبون لأهله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. يعني يسمع الله لكم يعني يجيبكم ويستجيب لكم. وتلاحظ النسمة السميع، إذا احنا كاين الآن إن السمع يفيد أربعة معاني: سمع الإدراك وهذا ثابت لله عز وجل، وسمع الفهم والتعقل، وسمع الإجابة، وسمع القبول والانتهاء. تجد أن نسمة السميع يرد في القرآن تارة مقترنا باسم الله عز وجل البصير وهذا كثير، وتارة يقترن باسم العليم، سميع عليم وسميع بصير. الآية في القرآن قوله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وفي الآية الأخرى في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. احنا لخبطنا، واحد يقول بصير واحد يقول عليم، مش كده؟ هو الصبر انا قلته، انا بعرف من ورا السنون لكن لتثبت هذا المعنى في قلبك لابد ان تعرف الفارق، لابد ان تعرف الفارق. ليه في الايه دي جاء السميع البصير وفي هذه الايه السميع العليم؟ دي هتفيدنا في حفظ القران واتقان حفظه، ودي اقل من الفائده الثانيه. الفائده الثانيه فهم القران، فهم القران، لان الله تعالى انزل هذا القران بقدر وهو كلام الله سبحانه وتعالى. الامر ما دام عند الله فالامر بدقه، الامر فيه دقه وقصد، لم ينزل هكذا سنن، انما نزل لمقصد. اذا جاء التوصيل هنا لمقصد وجاء العليم هنا لمقصد. يقول ابن القيم رحمه الله: وتأمل حكمة الله في القرآن حيث جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه. الشيطان نعلم وجوده لكن هل نرى؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، من حيث لا ترونه. فاستعاذ من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ السميع العليم في الأعراف وحاله السجدة. وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ويرون بالأبصار بلفظ السميع البصير. في آيات جاء الاستعاذة من شياطين الجن، وفي آيات الاستعاذة من الإنس، من شياطين الإنس. شياطين الجن نحن لا نراهم، نحن لا نراهم، ولكننا نعلم أنهم موجودين، نعلم أنهم موجودون. شياطين الإنس نسمعهم ونراهم، نسمعهم ونراهم. فتأتي الآيات التي فيها ذكر شياطين الجن فذكر قوله السميع العليم، وجاء في الذين نبصرهم بقوله سميع البصير، كما قال إن الذين يجادلون في آيات الله دولة الروم هذا نبذ، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فاستعذ بالله من مين؟ من لسه شايفهم وسامعهم، فالله أسمع بهم وأبصر. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، لأن هنا مستعاذ منه من تراه وتسمعه، تمام؟ لكن لما من كان المستعاذ منه هو الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم، فاستعذت بالذي يعلم حاله، تمام؟ الذي يعلم حاله، لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة، يعني معاينة؟ شايفينها، بيعملوها في الناس، احنا شايفينه بعينينا، ترى بالبصر. وأما ندغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب. طيب اللي يتعلق بالقلب محتاج لعلم ولا البصر؟ العلم. قال فيتعلق بها العلم، فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها. يمكن معنى الآن؟ يبقى شياطين الجن يوسوسه في الصدور، والله عز وجل عليم بما يوسوسه. لكم ذلك وشياطين الإنس يفسدون ويغوون بأمور ظاهرة مضطرة، فالله بصير بما يعملون. واضح؟ فجاء في الجن بلفظ بصير وفي الجن بلفظ عليم. وأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها، وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية. هذا من بدائع الفوائد. الله عز وجل هو السميع، ونذكر صورا من ذلك. إذا تكلمت عن سمع المخلوق فاعلم أن الله ليس كمثله شيء. ولإثبات هذا المعنى وترسيخ في القلب ما معنى أن الله هو السميع، فأضرب لكم الأمثلة الثانية. السمع بالنسبة إلى رب العزة المنزه عن الجوارح ومشابهة الخلق معناه سبحانه، معناه إحاطته سبحانه وتعالى بالأصوات مهما كان مصدرها ومهما كانت أوصافها. الأصوات اللي درس علم التجويد هيهمه الكلام عن اسم الله السميع. اللي درس اسم الله عز وجل، اللي درس علم التجويد تجويد القرآن سمع فيما سمع ان في حروف فيها همس وعكسها حروف ايه؟ وعكسها عكس الهمس جر. في حروف مهموسة وحروف مجهورة، في حروف شديدة وفي حروف رخوة او رخوة، اللي مش عارف ما يقولش عشان هيجي السؤال بعد كده في الاخر اقول مش هيجاوب غير العالم. فلو قلت المخلوق عارفين فحروف شديده وعكسها حروف رخوه او رخوه وبينهما حروف تسمى متوسطه. ففي توسط وقبليه في شده واقل منه في رخاوه. يعني الحروف بتاعتنا 28 في منها حروف شديده اجد خاطي دكت وفي منها حروف متوسطه لين عمر وباقي الحروف كلها حروف ايه؟ رخوه. في حروف مستعليه وفي حروف مستبله. مستبله مستبله استعلاء والاكتفاء. في حروف مطبقه وهكذا. تجد ان الحروف تتفاوت في صفاتها ودي الصفات اسمها صفات لها ضد. في صفات لا ضد لها زي التكرير في الرمز زي التفشي في الشين زي الاستطالة في الضاد. هذه لها صفات لا ضد لها. رب العزة حين يقرأ قارئ القرآن القرآن يسمع همسه وشدته أو همسه وجهره شدته ورخاوته استكاله واستعلاءه إذلاقه وإصماته تكريره. يبقى العبد هو بيقرأ القرآن منفرد ومفيش حد حواليه لا إمام ولا بيقرأ الناس بتسمعه ولا بيقرأ لوحده. يطبق قواعد التجويد ولا لا يطبقها؟ إن كان يقرأ ليسمع السميع فالله يسمع الهمس والجهر والرخاوة والإذلاق والإصماط ولا يخفى عليه شيء من ذلك. فاحرص حين تقرأ القرآن حرصك كقراءتك على شيخك أو أشد. يعني واحد واحد يقرأ أمام الشيخ بتاعه يبقى حريص ما يفوتوش لا قلقلة ولا اتفال ولا استعلاء ولا أمس ولا جهر ولا شدة ولا رخاوة. ما تساعد له ها واعمل له كده. فما بالكم إن كان الذي يسمعك هو السميع سبحانه وتعالى. يبقى يا عباد الله تجويد القرآن وترتيله نحن نفعله لله. يبقى اسم الله السميع يجعلك تقرأ القرآن لله لا رياء فيه. مما يعينك على إخلاص قراءة القرآن لله علمك بسمع الله إذ يسمع منك الألفاظ ومدلولاتها والكلمات ومعانيها والحروف ومخارجها وصفاتها من همس وجهر وشدة ورخاوة واستعلاء واستفال وانطباق وانفتاح وإذلاق وإصمات وتكرر وقلقلة ولين وانحراف ونقش واستطالة وغير ذلك وتفش واستطالة وغير ذلك مما يعتبر الحروف من صفات وأحوال. وإذا قلت أنا مش فاهم يعني أمس ولا قلقلة ولا جهر ولا رخاوة فقل سبحان الله السميع الذي علم ذلك وسمعه. بس وبتدرس ساعات معاني الكلمات فما بالكم بمن سمع صفات هذه الحروف بما لها من صفات سبحانه وتعالى. وهذا السمع بسمع للحروف بصفاتها. أما أني لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اتفقت كده معنى الحديث. لأن رب العزة لما يسمع القارئ مش بيسمع الجمل وفقط إنما يسمع الحروف في أمسها وجهرها ورخاوتها وما لها من صفات. واضح؟ ويسمع الجمل وما تعبر عنه من دعاء وابتهال وتهليل وتسبيح وحمد وشكر وثناء وتنكير وتقديس وتنزيه وتوحيد أو شرك وإلحاد وفسوق وكفر أو حب وبغض ورضا وفقر وشعر ونس وقرآن وسجع وترسل وخطب ورسائل وسر وجهر. كل هذا يسمعه الله السميع. يبقى النبي بيقول وأنا لما بحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بحلف بأي مخلوق من مخلوقات الله اللي بيسمعني فاهم إن أنا مش مشرك وأنا ما أخش الشرك ولكن الله يسمعك فلا تسمع الله منك إلا ما يحب. حتى لو قلت معنى كده أصلا غير لما خلاص أنا ما أخش الشرك واللي أفضل فاهم إن أنا مش مشرك لكن الله يسمعه. فلا تسمع الله عز وجل شركا وإن كان في اللفظ، وإن لم يقصد هذا المعنى فإنك تعادل السميع، فلا يسمع الله منك إلا ما يحب. ولا يقف ذلك عند النطق بالشفتين أو ما يتحرك به اللسان، بل يتجاوز ذلك العلم إلى الإحاطة بما تهتف به الضمائر وتتناجى به السرائر، وما يجول بالخواطر، وما يتمثل في الأحلام أو تدب به الأماني أو تطوره الأوهام. فهو النائم ليرى أشياء وليسمع أشياء شاف. طيب حد بيسمعه من حواليه، ولا حد بيشوف اللي هو شافه، ولا هو لو صحي تاني بيسمع أصوات تاني؟ الله عز وجل يسمع ما سمع هذا النائم. هذه أصوات ما تحركتش بها شفتان ولا نطق بها لسان، ولكن الله يسمعه، فيسمع ما تهتف به الضمائر وما تتناجى به السرائر وما يجول بالخواطر، كلام يجول بخاطرك من تصدقه بلسانك، وما يتمثل في الأحلام أو تدب به الأناني، صور بعض الظهر. الله عز وجل يسمع ذلك ويراه، أو تصوره في الأوهام. طيب هذا وجه. الوجه الثاني، أثبتت العلوم الطبيعية بدأ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، العلم القليل دوت أثبت أن زلزلات الأصوات تبلغ 3.11 سنتر، تبقى كام؟ المحاسبين مليار ولا بليون؟ بليون. هو مليار معناه كام؟ 3.12 بعده 300 بليون. 300 بليون عدد الزلزالات اللي اكتشفت، اللي علماء الطبيعة بيقولوا عليها، بيقولوا 300 وأصابها 9 أصابع. 300 بليون سلم، يعني هي درجات الزلزالات دي، تمام؟ عدد الزلزالات دي 300 مليون. ما يدركه سمع الإنسان منها دلوقتي 11.5 من 300 مليون، من 3 وأصابها 12 سنتر ولا 11 سنتر، يدرك الإنسان 11.5 منها. يعني أنت تدرك 11 سلم، وفي سلم بتدرك بعضها ولا تدرك بعضها، يعني فيه زبزبات تحت اللي أنا سمعه وفيه زبزبات فوق اللي أنا سمعه، وده اللي بيسموها موجات تحت الصوتية وموجات فوق صوتية. يعني موجات ما بتسمعش بالأذن، لا يسمعها الإنسان، هي تحت مستوى سمعه أو فوق مستوى سمعه، إذا كأن سمعك محدود بحد لأول واحد، لكن ده فيه زلزلات ملايين وبلايين وبعده ملايين وبلايين وانت مش سامعها. وهذا لأن السميع سبحانه رحيم. فأنت لما بتدخل مصنع والأصوات اللي بتسمعها في المصنع من ضمن 11.5 لا أعلى ولا أقل، هي في حيز 11.5 اللي انت سامعه ده، يقول لك عندنا كده في الطب النفسي في أمراض اسمها الأمراض الصوتية، أمراض بتيجي بسبب الصوت العالي، وده كله في 11.5. يعني 11.5 لما توصل ذروتها هي 11.5 بيمرض الإنسان، بيمرض الإنسان، ولا يمكن إدراك ما فوقها ولا ما تحتها. أما ذو العزة والجبروت سبحانه فهو يسمع كل تلك الزبزبات التي علمها الإنسان والتي لم يعلمها. ثالث، أن أسماء المخلوقين تفتقر إلى مادة تنتقل إليها الأصوات. يعني الأصوات احنا خدنا لها تنتقل عبر المواد الصلبة وعبر المواد السائلة وعبر الهواء كده، لكن لو ما فيش لا مادة صلبة ولا مادة سائلة ولا هواء، فرغنا المكان ده من الهواء، لو اتكلم واحد يسمع لا يسمع، فين الأصوات؟ تدافع هذه الموجات من الهواء حتى تصل الى اذنك، او موجات عبر الماء حتى تصل الى اذنك، او موجات عبر الاشياء الطيبه حتى تصل الى اذنك. لا لا يصيب عرب لا تنتقل عبر فالأضواب لا تنتقل عبر الفراغ. فسمع الإنسان قاصر فلا يسمع إلا ما ينتقل عن طريق شيء. وسمع الله عز وجل يتصل بالمسموعات بغير وسيط ولا معين. ده كده لما يدري الحديث عن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى ويسمع قول التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها لا ينقطع بك عقله، لان يعني اتخاذ الموجات هتنتهي. ومن قال ان سمع الله عز وجل يحتاج الى ما يحتاج اليه المخلوق؟ فان الله ليس كسمعه شيء. اسماء المخلوقين كما عرفتم ذات طاقه محدوده قوه وضعفا، يعني ممكن البشر ونص دول نفسهم واحد يبقى وضعه فيها ضعف وما يسمعش، هذه 11 ونص ده سبب شركه لو مش سامعك مع صحه الاله في عله. الوجه الخامس ان المخلوقون لا يسمعون الا بحاسه محدوده القوى، اما رب العزه فانه يسمع بغير حاسه ولا جارحه. ولولا ايوه ده ربنا سبحانه له اذن نقول له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس اثبات السمع اثباتا للاذن، اثبات السمع على النحو الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا يعييه مسموع، لا يعييه مسموع، في حاجه شيء يسمع ورب العزه لا يسمعه، لا يعييه اي مسموع. فصوت في السماوات كصوت في الارض، لا في اي عالم من العوالم التي لا يحيط بها علما الا السميع العليم. المخلوقون والانسان لا يستطيع الانسان ان يسمع متكلمين في وقت واحد، السمع الثاني مش السمع الاول، سمع التدبر والتعقل، سمع الادراك ممكن يسمع صوت واثنين وثلاثه وعشر. شوف الفرق الموسيقيه بيعرفوا اكثر من اله، وانت بتسمع بتسمع اكثر من اله في مدرج، وكل طالب الكلام وانت سامع اصوات صوت رفيع وصوت دخيل وصوت هجش وصوت حلو وصوت وحش تسمع، لكن لا تدرك الا اللي هتركز معاه. شوف اللي هتبدا تركز معاه هو اللي هتسمعه سمع ايه؟ ادراك وفهم وعقل. إذ يشغلك تدبر كلام أحدهما وفهمه عن فهم كلام الآخر وتدبره، أما رب العزة سبحانه فلو تكلم من في السماوات والأرض كلهم جميعا في وقت واحد لأحاط علما بكل ما يقولون ووسع سمعه كل ما به ينطقون. لا يشغله سماع كلام أحدهم عن سماع حديث غيره، ولا تفوته من كلام أحدهم لفظة ولا حرف ولا نكرة ولا نحمة. ولا يشغله، خلي بالكم ده اللي بيتكلم في المخلوقين بس، لا يشغله زجل الملائكة عن عزيز الجن، ولا هدير الموت عن جريان النهر. أصوات كثيرة، النهر والبحر والشجر والأوراق والأزهار والملائكة والجن والشياطين، كل هذا له أصوات. ويقول الشيخ درويش رحمه الله أبو الوفاء: ألم يبلغك أو ألم يبلغ سمعك صوت خزروف؟ اللي بيعرف خزروف يعني يرفع يعني ما لقاش في كتب الخواريز كلها لكن إلا في لسان العرب. قال الخزروف جمع خزاريف، واضحك جمع خزاريف. قال: وهو شيء يدوره الصبي بخيط في يده. اللي هو ايه؟ النحل. النحله دي حشر، لا اسمها خزروف وجمعها خزاريف. النحله بتاعت الاولاد يلف عليها خيط ويشد الخيط تدور، فيها خضره ما عادش صوت، صوتها يبقى اعلى. امتى؟ لما يكون اسرع ولا اقل؟ قال: الم يبلغ سمعك صوت خزروف الصبي حين يديره حول نفسه بطريقته الخاصه ما هو ممكن يبقى في ظروف اللي هو النخلة، او كان ليه صورة اخرى انه خيط طويل وحاطط فيه حجر ولاد عمال يعملوا فيه يدور ها بيعمل فوق. واضح؟ قال الم تسمع اذيذ الطائرة وهي تحلق في اجواد الفضاء ذاهبة كل مذهب؟ سمعتوه؟ صوت الخذوف وصوت اجيز الطائرات. قال ان لحركات الكواكب والنجوم السابحة في جو السماوات العلا لدويا هائلا يصم الاسماع. انت بتدورها كده هل في دورك مش ممكن يسمعك؟ فما بالكم بكواكب سيارة ونجوم تدور لا يعلم عددها الا الله. لا صوتك عندهم ده اكيد، بس دي خارج ال 11 ونص اللي احنا بنسمعه. لا يخفى الله على الله عز وجل شيء من ذلك. يسمع دوران الكواكب والنجوم، ولو قدر لاسماعنا لكان دونه كل دواء، ولكني في ضجيجه كل ضجيج، ولما استطعنا ان نسمع ما دونه من الاصوات. يعني كنت تكلم زميلك وتعدي طائرة قريبة من الطائرات الحربية، ها؟ لا تقول كده، لذلك لما تعدي وتزاوج تتكلموا. مروها بهذا الصوت لا تستطيع أن تسمع معها صوت صاحبك، فما بالكم لو كانت أصوات تلك الكواكب مسموعة، ولو كانت أصوات تلك النجوم في الفلك دائرة لو كانت مسموعة لما استطاع عبد للحياة. فشوف رب العزة السميع يخلق لك سمعا لا يسمع كل الأصوات، مضبوط على موجة معينة، مضبوط على زبزبة معينة. ونحن نتمنى كان تسمع زبزبة على من كده، نقول له لألك وما أطقت العيش. ده لما بيجي واحد ويمسه مس من الجن يقول لك خلاص انا مش طايق حياة، انا انتحر من كثر الاصوات اللي بسمعها. ومع العلم انه لا يسمع الا في غضون هذه الاحدى عشرة. فاسمك او ايمانك باسم الله عز وجل السميع يجعلك تحمد الله عز وجل على سمع لا يسمع كل الاصوات، الا هو سمعه، وتحمد الله على سمعه الذي وسع كل الاصوات. إذا اسم الله السميع، اسم الله السميع يعني أحد المعاني التي ذكرت، التي ذكرت هي سمع إدراك أو سمع إجابة، أو سمع إجابة. بس إلى ذلك إن كل أنواع السمع هتبقى قسمين لما تصف سمع الله عز وجل. الأول كثرة السمع في ذاته، يعني عدد المسموعات كثيرة كثيرة لا تحصى، لا يعلم عددها لا عددها إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة لما تتكلم عن سمع الله تتكلم عن كثرة السمع في ذاته، أي على قوة، على كثرة أنواع ما يسمع، كثرة الأنواع المسموعة وكثرة السمع في ذاته. دي رقم اثنين، أنه تدل على قوة السمع الذي لا يفلت منه مسموع سبحانه وتعالى. إذا قوة السمع يبقى علم أو انخفضت يسمعها الله عز وجل. كثرة السمع، كثرة المتكلمين أو كثرة المسموعات، كلهم متكلمين ولك مسموعات، إيه؟ لا ورق شجر أو تحرك ماء أو تحرك حشرات أو تحرك غيرها من المخلوقات يسمعها الله عز وجل. فالله سميع، كثرة السمع في ذاته وكثرة السمع في عمله. فالله سميع بهذين المعنيين جميعا، سمع الإدراك وسمع الإجابة وسمع الإجابة والتحقيق المطلوب من السؤال والسؤال. يعني نجعل الوقت درس المرة القادمة إن شاء الله تعالى. بعض أسئلة إخواننا، يريد خطيب ابنتي أن يخرج مع ابنتي وأن يقوم بتوصيلها بسيارته إلى الجامعة، ويقول ان هذا ليس بخلوة، فما الحكم في ذلك؟ هل يجوز هل يجوز لأي واحد منا أن يخرج مع امرأة أجنبية؟ يجوز ولا يجوز؟ فكيف؟ ممكن يكون معنى ده حسد من كثر ما بتشوفوا البلاوي. هذا المعنى لابد أن يرتخ في القلب. رب العزة إن بعض إخواننا الأفاضل يسألني إيه الدليل عن ربنا حرم إن أنا أكلم زميلتي وأقعد مع زميلتي؟ لا، مش دليل، ده أدلة لا تحصر. يعني رب العزة لما يشرع لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تتعصب، يعني المطلوب من الرجل إيه؟ ألا يشم عطرها. المطلوب من الرجل لا يشم عطرها، فده المقصود من عدم تعصبها حتى لا يشم الرجال عطرها. لما يأمرها ألا تضرب برجلها الأرض، ليه؟ عشان ما يسمعش، مش تظهر، عشان ما يسمعش صوت حذائها، مش تظهر رجلها لا، صوت حذائها. خلي بالك لما يأمر رب العزة بعدم النظر، بعدم النظر، فما كان أعلى من ذلك يكون أولى. فهمت ازاي؟ يعني أنت مطلوب لا تشم ولا تسمع ولا ترى منها شيء، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرها أنها تتحجب، وأمرها أنها ما تطلعش عرق، وأمرها أنها ما تحدثش أصوات وهي ماشية. لأن علم أن هذه الأشياء تفسد الدنيا، تفسد الدنيا، كما كان أول فتنة بني إسرائيل في النساء. فحرم ربنا العزة هذا فما كان أعلى منه فهو أولى. فإذا الأصل أن يحرم على الإنسان الأجنبي أن يخرج معه. لا لا، على عشان بنجاوب على سؤال. طيب الخاطب أجنبي ولا غير أجنبي؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه الرجل فيقول يا رسول الله إني خطبت امرأة، قال نظرت إليها؟ قال لا. الحمد لله ما ينفعش انظر، أجنبي، أنا أجنبي ما ينفعش انظر إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها. يبقى الأصل يا إخوان إنه متحرم عليه يسمع صوتها، ومتحرم عليه يسمع صوت عليها، يحرم عليه أو يحرم عليها العرض، يحرم عليها أن تحرم صوتا، يحرم عليها أن ينظر إليها، ويحرم عليه أن يصاحبها أو يقاللها أو يأخذ منها الأجندة بتاعت المحاضرات. أصل الدرس فات، درس اللي فات هذا الدرس الذي فاته يوقعه في الفتن التي لا يخرج منها إلى أن يلقى ربه. يلقى القلب كده، حتى لو كان يلقى القلب كده مجروح، لا، يقول لك أنا تركت هذا العشق وتركت هذه المخاللة الباطلة، لكن حاسس إن أنا متضايق، حاسس إن أنا متأثر. فعلا هذا وضع يحكيه، لأنه بيبقى القلب فيه جرح ونيلان. ففتن النساء تبقى ويبقى أثرها معه. فالحذر، رب العزة لما حرم هذه المقدمات حرمها لمقصد، والمقصد لنفعنا وليس لله منه شيء. يعني أمر ذا لا يعود على الله منه شيء، فإنما يأمرك لنفسك. فعلم أنه أجنبي فقال رسول الله لا، نظرت؟ قال لا، ما ينفعش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها. إذا يعني من الأصل أنه لا ينظر ولا يسمع ولا يشم ولا يفعل كل ابتعاد كلي عن النساء. وجه عند الخطة أباح له الشرع أن ينظر. شفت الكلام؟ أباح له أن ينظر، لكن ما قالوش انظر إليها واخرج معها وجالسها وافعل 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 عشان يتعرف عليها، ما قال هذا الشرع. إذا الضابط الشرعي عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها، والمجاء وعاش للمرأة لينظر به. فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لا، كأن أهل المرأة والمرأة عارفين إن الأجنبي ده ملوش الكلام ده والخاطب ملوش الكلام ده، فسألوا النبي قال لك إيه؟ قال انظر. فنظر. فمين إذا قلنا؟ إذا المسألة أن يقول أن الخطيب ابنك يريد أن يخرج معها ستأتي المفاسد العظيمة، تأتي المفاسد العظيمة. إن هيأتي بعد ذلك نقول له لو أنه تركها فما تقول في ذلك؟ هتقول لي تخرج بأي حق؟ ولهذا نقول حتى مثل هذا الخروج لا يكون للعاقل، لا يكون للعاقل إلا أن يعلن أنه قد دخل بها، إلا أن يعلن أنه قد دخل بها. لماذا؟ لأن الشرع فرق بين العقد وبين البناء. والآن الاثنين حاجة واحدة. الشرع جعل لنا ثلاث حاجات: خلطة وعقد وبناء. لو كان في منهم اثنين زي بعض يبقى التسمية ملهاش أي اعتبار. لم أقسمهم أدم زي دي، تمام؟ فدلوني بالله عليكم ما الفرق بين العقد والبناء. أنه لا يحل الإناء أو النكاح إلا بالبناء، وإذا سمي دخولا دخول وقد دخل بها أي جامعة، دخل بها أي جامعة. فعلم أن الفارق بين البناء وبين العقد من قبل الفارق هو الزنا. وما يؤدي إليه، وكلمة ما يؤدي إليه ليس معناه مقدمات الجماع، ليس معناه مقدمات الجماع، وإنما المقصود منها ما يلزم منه عند أهل العقل جماعا. يعني لو أنه أخذ هذه المعقود عليها ودخل شقة طولي، العقل يقول إن دي خلوة، يحصل معها الجماع ولا لا يحصل؟ يحصل معها الجماع، فمثل هذه الخلوة لا تحل. مثل هذه الخلوة يسموها خلوة مأمونة الدخول، العلماء يقولوا عنها خلوة مأمونة الدخول، يعني متأكد إن مفيش حد هيدخل، مش حد هيدخل وهو معها، وهو يحرم بها. إذا تأكدت إن مفيش حد هيدخل وأنت معها، اعرف إنك لابد أن تعلن للناس أن هذه مدخول بها. لابد يعلم كده ان دي مدخول بها، واضح اخوان؟ لان المفاسد كلها تكمن في هذه النقطه. هذا الكلام على عقد وبناء، فما بالكم بالخاطب؟ فالخاطب لا يحل له في الدين شيء الا النظر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما ذكر من السؤال فهذا مما ليس من الشرع في شيء. أعلمت إيه؟
يعني مثلا
وقفت أعلمت الخطبة؟
خطبة
أقوى
يعني مثلا
عملتها ظروف عقد العقد مش عقد. العقد زوجني زوجته. حط ده حط وحطها فيه. ما حصلش؟ اللي خلاص بقول لسه خلاص. فالخطبة تعني الوعد بالزواج. الوعد بالزواج. كلمة خطبة كده تعرفها وعد بالزواج. تمام؟ وليس معناها اي شيء اخر. هو يراها عشان يشوف هذا الوعد، وعد بشيء يريده ووعد بشيء لا يريده. تمام؟
اذا
تم
العقد
لا يخرج معها خروجا مأمون الدخول. ممكن يخرج معها ومعهم ابوها واخوها او عمها. وهذا مأمون الدخول. لانه قد يميل بها في اي شقه في اي فندق في اي مكان. لا يقول له احد اين انت. مش كده؟ ولا حتى يكلمه ولا حتى يكلمه، فهذه مأمونة. هل يعد النفاق على الأيتام وذوي الحاجات من الجيران وتقديم الطعام والمال السهل من مصارف الزكاة؟ الجواب نعم. أيتام وذوي الحاجات من الجيران من مصارف الزكاة، لكن يقول تقديم الطعام والملابس له. تتكلم عن زكاة إيه؟ إذا كنت تتكلم عن مصارف زكاة المال يبقى لازم تديهم المال، هم يجيبوا بيه طعام، يجيبوا بيه كسوة، يتعالجوا بيه. أن شعر هو مضطربين فيه، واضح؟ أو إن كان من تعطيه من الفقراء سفيها فتعطيه آخر توكله أن تنفق المال وهو يتوكل موكل في التصرف في هذا المال، عشان ما يكونش سفيه ياخذ المال ويشارك في التجاير ويشارك في مش عارف ايه وبيته يحتاجه. فإن كان من تعطيه سفيها فتوكل تعطيه لرجل توكله في التصرف في هذا المال. علي ديون واريد سدادها، فهل يجوز لي ان اخذ قرضا من البنك مقابل لوحه من مرتب جزء شهريا لمده معينه علما بانها بها فائده؟ والله يقول فلن اضطر غير بها. ما شاء الله. فلن اضطر غير ايه؟ غير باغ. هو نفسه جاب في الايه الدليل غير باغ، غير باغ. فهذا باغ وعاد في حدود الله عز وجل. فالحذر. ويقول علي ديون اريد سدادها، كده ما استبدلش. ده كده اتفتحت للأبد. البنك كده ما اتفتحش، كده اتفتحت للأبد. فلن تسد أبدا، لأنها حرب من الله عز وجل. حرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأنت بتحارب الرزاق فمن أين لك أن تسد بعد ذلك؟ فتأكد من ذلك عدم السلام، ويبقى الفقر ملازما لك والديون، تحذر من هذا كل الحذر ففيه هلاك دينك ودنياك. نرجو تكونوا من الدرس السابق ثمار اسم الله الغلاب وكذا ثمار اسم الله الصادق. يا اخوان احيانا الثمار بنذكرها في وسط الدرس، يعني اسم الغلاب المره الماضيه ذكرنا ثماره في وسط الدرس، ولما رجعت اسم الصادق لان كنت مبتدئين اسم الصادق وجدت ان الثمار اللي انا جمعتها ذكرتها في وسط الدرس. النهارده كنا بنتكلم عن السميع، ذكرنا نحو ثمرتين او ثلاثه، ثمره في الدعاء ان يتذكروا حين يقول لكم الله سميع لهم ولمن يدعونهم، ثمره في الدعاء وان الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءك، فذكرنا بعض الثمار. فاحيانا تذكر الثمار في وسط الدرس. اخ يقول يا اخي ابو هريره امسك جني ورايا، والكلب الاسود شيطان، والعقارب والحياه شياطين سرى، وامسك النبي صلى الله عليه وسلم جني وتركه ورآهم سليمان. في السؤال سؤال جاي من يهاجر في الاول، يعني انت بتقول ان احنا ما بنشوفهمش او امثله على ان احنا بنشوفهم، يعني انت شفت الجن؟ دراسه العزه بتقول مش انا انهم يرونكم، انهم يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طب يقول انتم مش شايفينهم؟ تقول حصول بعض الحالات التي يتحول فيها الشيطان الى صوره انسان وياتي لابي هريره، دي مش معناها انه شاف شافه، ده ما شافهمش غير لما تمثل بصوره انسان، وما عرفش ان الشيطان غير لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتدري من تحدث يا ابو هريره منذ ثلاثه ايام؟ ما عرفش غير لما قال كده النبي صلى الله عليه وسلم. فرب العزه والذي خلق والكلب الاسود شيطان، ما تقولش احنا بنشوف الشياطين لان الكلب الاسود شيطان، لا نشوف الشياطين نشوف الكلب الاسود، شوف كده اكل وكذا. لكن مساله العقارب والحياه الشياطين محتاجين دليل. دليل. وامسك النبي صلى الله عليه وسلم جنيا وتركه، اي هذا بما مكنه الله عز وجل. لكن الاصل يا اخوان اننا لا نرى الجن، هذا التعقيد لا معنى له. ما الحكم لو تعارضت السنه مع المذاكره؟ فماذا نقدم؟ ايه المقصود بالسنه؟ قرات سنه الصلاه يعني؟ ولا السنه ايه؟ سنة الصلاة. اعلم اعلم انه لا حول لك ولا قوة الا بالله عز وجل، مش في امور الدنيا، حتى في امور التعبد، حتى في امور التعبد انت بتتعبد مين؟ لا حول لك ولا قوة فيما تتعبد به لله الا بالله، وهذا معنى اياك نعبد إيه نستعين. وإذا كان الطلبة يكثرون السؤال إزاي خلي المذاكرة عبادة؟ إزاي المذاكرة تبقى عبادة وقربة إلى الله؟ إزاي تبقى المذاكرة عبادة وقربة إلى الله؟ فنقولهم بتقديم السنة عليها. بتقديم فرائض السنة والنوافل عليها. فهذا مقدم بلا شك. والتقديم ليس تقديم إيجاب. يعني مش ممكن نقول على السنة إنها صارت واجبة. السنة سنة. يعني يثاب فاعلها ولا يحسن تاريخه. كان بتكلم على التقديم، فتقديم السنة على المذاكرة لا شك أنه مقدم، لا شك أنه مقدم. وتقديم السنة على المذاكرة تقديمه لا يعني نقل السنة من كونها سنة إلى أنها واجب، لأن المذاكرة حكمها في الأصل مباح. مباح يعني اللي بيذاكر يذاكر، ما يذاكرش امر ليس له عند الله عز وجل مقياس. يعني مش هيقول اه اللي ذاكروا دول فيهم درجات عليا عندنا، واللي ما ذاكروش دول هيسقطوا درجات عنا، مش هيبقوا درجات في النار لا، بس هينزلوا درجات عنا ما يحصلش. ولا يسال العبد في قبره انت معاك خالد ايه ولا معاك النوم؟ ما بتقولش الكلام ده، بتسعى في قبره. فهذه امور دنيوية صرف مباحة، من شاف عليها ومن شاف تركها، ففاعلها وتاركها لا يخلد أفضل من ذا عشان، لكن مؤدي السنة لا شك أنه أفضل من تاركها. فهذا من باب تقديم السنة على المباح، تقديم النافلة على المباح. أفضل
يعني
يصح ما تصلحهم كفر يجوز يجوز حط عامل يعني اللي بيعلم ولاده ما يعلمهمش هو حط مش هيتساب ولا يعاقب
والباقي
يعني ربنا يحكم يعني مباح ان تنفق في هذا الشان ويباح الا تنفق يعني اللي بيطلع ابنه التعليم يشغله صنايعي ما يقولوش حرام عليك انت ارتكبت ايه لا وفعل مباح او ترك مباح فالاصل في هذه الامور مباح احنا هيكل حياتنا خلينا حاسين ان هذا الذي يتم مؤهلات ده للصلاه ترك الصلاه ده الانسان محمد يقول كده عشان كده بتجد يسقط بعض دعاة العلم والداعي العلم يقول لك يجوز اللي يفطر الطلبه في رمضان يقول له طبعا يجي ده العلم دوت مش عارف ايه هذا كلام باطل لا اقصى لا اقصى ولو اجيز الافطار لطالب العلم الدنيوي لكان الافطار لطالب العلم الشرعي ابدا وهذا لم يقل به احد على مدى الازمان مش في القرون الثلاثه الاولى مش في السلف الصالح ولا في السلف الصالح ولا من بعدهم الكلام على اصحاب المهن الشاقه في خلاف لان مبني عليه هياكل هو وعياله ولا مش هياكل لكن الطالب اللي يذاكر دوت ليس له اعتبار في هذا الامر فتحريم السنه عليها لا شك فيه شخص يريد الزواج كيف يكون زواجه على السنه وما هي الكتب التي يستعين بها في ذلك يعني ده بمحاضرات مش محاضره يعني شروط الزواج واحكام الزواج ونوافل الزواج و... يقرا كتاب النكاح يقرا كتاب النكاح في اي باب من كتب الفقه الذي يدرسه وبعدين يدرس فقه حنبلي وبعدين يدرس فقه شافعي وبعدين يدرس فقه حنفي على حسب المذهب الذي يتعلمه يفتح كتاب النكاح ويقراه بالتفصيل نعم لا زاد الإمام ركعة خامسة في صلاة الظهر كما حكمها بالنسبة للإمام وبالنسبة لمن خلفه سواء كانوا على علم ويقين بهذه الركعة الخامسة أو بأنها زائدة على الصواب أو كانوا في حالة شك أو جهل بهذه الركعة هل تبطل صلاتهم؟ طبعا تبطل الصلاة لم يقل بها أحد لا الإمام ولا المأموم لا موقن ولا شاك كما صحيح والزيادة والنقصان في الصلاة والخطأ زاد النقصان خطأ هذا كله لا يبطل الصلاة عشان جينا مرة صلينا بالناس وسجدنا يعني كنا مش متذكر كان زيادة ونقصان وسجدنا للسهو بعد ما مشينا وانطلقنا وكل حاجة تذكرت أني نسيت كتابا كان معي في المسجد فرجعت المسجد وجدت أربعة من المصلين قافلين باب الجامع وبعيد الصلاة وهو يظن أن الزيادة والنقصان ده خلل في الصلاة يبطلها تعالوها لا ده يبقى من الخوارج أن أهل السنة والجماعة ما قالوا بهذا أبدا فالصلاة زيادة والنقصان خطأ أن لا يبطلها بأي حد من الأحوال فسؤالك يبطل في الآخر لا طب يعملوا إيه أما الإمام فله حالتان الحالة الأولى يوقن أو شاك يوقن أن الركعة اللي هو واقفها الرابعة سيبقى واقفا اللي انتوا فاكرين أنا ليه؟ الخامسة لكن هو عنده يقين يقين يعني 100% يعني ما عندوش شك ربع في المية ان في حاجة زيادة اذا كان يوقع 100% يقين يلاقي وارد ويكمل الركعة حتى لو ما حدش يوقف معاه حتى لو تفتحوا فيه سبحان الله سبحان الله سبحان الله وما حدش تابعه يظل واقفا لان عنده ايه؟ يقين اليقين ده ما بيندفعش لاي شيء عشان كده اخوانا لما بيجوا يشككونا في اعتقادنا ولاقي المسلم يجي يسالني عن اللي بيشككوه فيه يبقى في طعن كتير ونقص الجمهور الاعتقاد دي امور يقينيه عندنا يعني مفيش احتمال يعني لو كون اهل الارض جميعا ويقولوا لي مع الله اله انا مش هصدقهم وردتهم جميعا مش هيحصل عندي مثقال ذره بشك شو لقينا هنا ايه؟ يقين يا رب يعلمنا كده تبدأ الصلاة وعندك يقين ان دية الرابعة لو كل المصلين لو كانوا يصلي خلفك 3000 مصلي ويقول سبحان الله وانت عندك يقين لانك واحد دي الحالة الأولى الحالة الثانية عنده شك تقدر ياخد كتاب سيرة الشك ده خالص عنده شك عنده ايه؟ شك يا ترى كلامهم صح ولا اللي في بالي صح؟ والشك له 1% او 1 في 1000، يعني هو عنده 999% ان دي غلط وهم بيتبعوا وراه ان دي الخلق. فان كان المسبح به دون الاثنين الثقات لا يستجيب له، وان كان واحدا يبقى مش هيستجيب له، اثنين الثقات كما فوق يستجيب لهم، يروح سبحان الله يروح عامل ايه؟ يروح قاعد في البشر، يبقى مش يقين ده شاهد، حتى لو قال الشافعي او ده بالكم اداب فيه اثنين ثقات كما فوق يسجد، اقل من ذلك وهو عنده 99% او 99% لا يسجد. خدناها منين؟ من حديث ذي اليدين، لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فسلم وكان قد صلى ربعين، فقال ذو اليدين وقد خرج السرعان من المسجد ليصلوا كما السلام عليكم كل جيد صلوا مشي، قصروا الصلاة قصروا الصلاة قصروا الصلاة خلاص صلوا ربعين ركعتين، فقال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أن قصر؟ قال صلى الله عليه وسلم ما نسيت وما قصر. يبقى كان عنده ايه؟ يعني شك ان عمل حد بيه. فسأل ابا بكر اتما يقول ذو اليدين؟ فاشار نعم. وسأل ابا بكر اتما يقول ذو اليدين؟ فاشار نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واتى بركعتين. فسأل اثنين يثق فيهما وفي قول اثنين من الثقات، يعني ذو اليدين ما كانش من الثقات؟ لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم الثقات في حق ايه؟ ابو بكر وعمر، هم دول اللي هياخد بكلام في ثلاث ولا فقط. فاخذ منها بعض العلماء على انه ان قال له اثنان فاكثر استجاب له، اثنين من الثقات. الثقات مش معناها موثوقون في عدالتهم، لا، ثقات بما يقولون ان الصلاه قد زادت او نقصت. الله هو زاد، هم الخاشعين في الصلاه، هم الواقفين بالهم، وصلنا فينا الاربعه اصلا اي واحد ثاني، تمام؟ فليس هذا الباب الثقات معناه ثاني ليس عبدا، لا لا، مش بمفهوم اهل الحديث. فاذا قال اثنان من الثقات فما فوق استجاب لهم، ده بالنسبه للامام. المأموم، المأموم في السؤال يقولوا المأموم اذا كان متاكد ان دية الخمسه اللي هو اسلام، واذا كان شاهد دية الخمسه ولا الرابعه. إذا كان شاكك دية الخمسة ولا الرابعة فهو مع الإمام. للأمر الأصلي إذا ركع فاركعه، إذا سجد فاسجد، إذا قام فقول، إذا كبر فكبره. مش الأمر اللي أنت وسلم كان مأمورين باتباع الإمام، وأنت ما عندكش شيء يقيني. ده محتمل يكون رابعة وحضور خمسة مش واخد بالك، يبقى تقف مع الإمام. تقف مع مين؟ إذا حالك حال الإمام الذي شك زيك زيك. طيب لو كان عندك يقين ان الوقفه دي الخمس، خدكم ازاي؟ اذا كان عندك يقين ان دي الخمس، فللعلماء فيها ثلاثه اقوال. القول الاول انه يتابع، وهذا قول مرجوح، يتابع الامام وهناك نظر، هذا قول مرجوح يعني غير صحيح. القول الثاني أنه يجلس لا يقوم معه للخامسة، يقرأ التشهد ويسلم. في القول الثالث وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال يجلس يقرأ التشهد ولا يسلم حتى يتم الإمام ركعته الزائدة ويقرأ تشهده، فإذا سلم سلم معه. وده جمع بين الأقوال الثلاثة وأدلتها. والأولين قالوا اتبع الإمام عشان الحديث اللي تأمر باتباع الإمام، تمام؟ الثانية قالوا لا، لا يتبع على هذا الخطأ في زيادة ركعات في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن خرجوا مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يوقفوا أنفسهم في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ ما تسمعوش الكلام ويقعوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنكم لو دخلتموها لن تخرجوا منها أبدا، لا طاعة المخلوق إلا في المعروف، انما الطاعه في المعروف او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو ده بيحطهم ويقوم عشان يصلي الظهر 5 ركعات، لا ده منكر. انك تصلي الظهر 5 ركعات ده منكر لو كنت تعلمه، لكن هو الرجل الامام لا يعلمه، فصار في حقه بس معذورا بعدم علمي، لكن انا مش معذور اني اعلم ان هذه ركعه زائده، موقن ان هذه ركعه زائده. فاصحاب الفريقين الاخرين قالوا لا يتبعه لاجل هذا الاصل. فقال الفريق الثالث هو شيخ الاسلام ويبقى لا يسلم، يجمع في القليل انه عايز يتبع الامام ما تبعوش في الغرض. طب لما يبقى الامام خلص الركعه الزائده وهيسلم، السلام ده صح ولا غلط؟ هو سلم يعني كده تسلم فاتبعه في السلام. خد بالكم ازاي؟ فقالوا الصلاه ان الامام ان كان موقنا فلا يسمع كلام المأمون، لا يستجيب له، وان كان شاكا سمع ان كان المسبح به اثنان من الثقات فاكبر. المأمون ان كان شاكا فكان امام الشاك، وان كان موقنا بقي في جلسته يقرا تشهدا حتى يتم الامام الزائد، فاذا سلم سلم لحده. نعم، لو قام معه واتبعه عالما لا يجوز، موقنا ان يكون قائما لا يجوز، اللهم الا ان يكون صاحب مذهب ولا يعلم غيره. صاحب مذهب وده مذهبه، الشيخ فلان يتبعه قال له كده وكان زيه. شك فين؟ خلاص ده زي الامام، يبقى الشك زي الامام، الشك هيتبع الامام، اذا شك تبع الامام. المأموم المتأخر، لو كان المأموم متأخرا يعني جاء في الثالثة أو الرابعة، فالتفصيل فيها هل ويأتي سؤال الأخ من جوع سؤال أخونا الأول في سجود السهو، في هذه الحالات سيسجد للسهو، سيسجد للسهو، والسهو على تفصيل فيه قد يكون قبل السلام وقد يكون بعد السلام. إن كان سجود السهو قبل السلام تبع المدرك للإمام اللي كان بيسميه متأخر، ها تبع الإمام، إذا الإمام قرأ التشهد بعد سلام السهو يثبت معه، لأنه لا يفارق الإمام إلا علم التسليم، والإمام ما سلم بعد فاتبع. وإن كان بعد السلام فترف العلماء، يترف خطأ اللي يسجد على شان الإمام خطأ قبل ما يجي هو ولا خطأ بعد ما صلى معه، يعني حصل الخطأ للإمام أثناء صلاة هذا المتأخر، والمدرك فيه متأخرة، حصل الخطأ في الجزء اللي أدركه فيه ولا في الجزء الذي لم يدركه فيه؟ ده تفصيل الإمام مالك رحمه الله. فإن كان في الجزء الذي لم يدركه فيه أتم صلاته، معلش قلتها، وإن كان في الجزء الذي أدركه فيه سجد للسهو بعد أن يتم إيه؟ صلاة. نعم؟ ما هو اللي اخونا بيتكلم على اساس ان النقصان والزياده عنده على المذهب المالكي والله اعلم، انه ان كان نقصانا فقبل السلام وان كان زياده فبعد السلام، وهذا قال فيه مشهد الافتاء في المملكه العربيه السعوديه اخذ بهذا القول. فعلى هذا القول يكون الكلام كما سمعت، لكن بعض الناس قد يكون عندهم قد يكون سجود السهو عندهم كله قبل السلام. الشافعية قالوا سجود السهو من الصلاة وما كان من الصلاة يكون قبل السلام، لأن النبي قال وتحليلها السلام، فلا يسلم يبقى تحلل من الصلاة، يبقى تحلل من الصلاة تزداد يسجد السهو بعد كده. ده كلام الشافعية، وكان مردود عليهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السهو بعد التسبيح. فاللي جمع الاحاديث هو قول المالكيه رحمه الله الحنابله، اذ جمعوا احاديث السجود سجود السهو قبل الصلاه وبعد الصلاه بقولهم، جمعوا الحالات اللي سجد فيها سجد الله وسلم قبل السلام، فوجدوا انها التقصير اللي كان فيها عن نقصان، او الخلل اللي كان فيها كان نقصان، واللي سجد بعد السلام كان عن زياده. وان كان هذا القول فيه كلام ايضا، اللي بعض العلماء قالوا لا، ده هو سجد مره قبل السلام ومره بعد السلام ليدل الامه على جوازها قبل السلام وجوازها بعد السلام. يعني في السلام انا بحط الحالات اللي نقصان بحط انها هذه وحاسب ان الزياده بعد. الناس قالت لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل هذا مش عشان النقصان كده والزياده كده، بس عشان يبين للامه انه لو كان قبل او بعد فلا حرج، فان شئت فاسجد قبل وان شئت فاسجد بعد. ولذا قال من قال من العلماء يتبع ما عليه المصلين، يعني انت كنت تصلي في اهل حي الاصل من لهم شافعي فصلي بهم كلهم قبل السلام، وتقول ويكون دليلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، وإنه تكون يسجدون السهو بعد السلام، فاسجد بعد السلام وقل فعل النبي ذلك فقد سجد بعد السلام. واضح؟ وإن كان الخيار لك إذا أنت هتؤصل هذا الكلام إلى هؤلاء القوم، ما عندهمش مذهب معين في المسألة دي، فأصل ما تدين به لله، ما تدين به لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.